الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا على كتاب مختصر الكلام شرح بلوغ المرام للمبارك رحمه الله في كتاب الحدود، باب حد الشارب وبيان المسكر. المقصود بالشارب عند الفقهاء رحمهم الله إنما هو شارب الخمر، وليس المقصود به كل شارب، والألف واللام فيه للعهد، أي حد شارب الخمر. والمقصود بالمسكر الألف واللام فيه للاستغراق، وهو كل ما أذهب العقل مع النشوة. أما ما أذهب العقل بالغيبوبة كالنوم ونحوه فهذا لا يكون مسكرا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: باب حد الشارب وبيان المسكر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، وقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه.
وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كونه جلد بجريدتين، جريدتين في 40 يساوي كم؟ 80. نعم.
ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه أنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. وفي الحديث أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها.
كون عمر جلد 80 من حيث الإفراد، كون النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر جلد 40 من حيث التثنية، والمؤدى واحد، لذلك قال الراوي: كل سنة، وكل سنة، يعني سواء جمعت فجلدت 40 أو أفردت فجلدت 80. نعم.
قال الشارح رحمه الله: سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل، أي تستره. وقال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. وقيل: سميت خمرا لأنها تترك حتى تدرك. والحديث دليل على ثبوت الحد على شارب الخمر. قال النووي رحمه الله: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب. ثم قال: والأصح جوازه بالسوط. قال الحافظ: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم.
يعني أطراف الثياب كيف؟ يأخذ العمامة ويضربه بالعمامة، هذا معناه طرف الثوب، أو يخرج يده من الكم ثم يضربه بالكم، هذا معناه. نعم.
قال: بحسب ما يليق بهم. وفي الحديث أن حد السكران 80 جلدة، لاتفاق الصحابة على ذلك في عهد عمر، وفيه أن من تقيأ الخمر وجب عليه الحد. ولمسلم أنه شهد على الوليد رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد عليه آخر أنه رآه يتقيأها.
إذن تأملوا أن الخمر ما خامر العقل، لكن خامر العقل مع النشوة، فإن ذهب العقل بسبب نوم هذا لا يسمى خمرا، أو بسبب إغماءة لا يسمى خمرا. لو أن إنسان أكل شيئا من الزعفران، الزعفران نوع إذا أكثر منه الإنسان ربما يذهب عقله بحيث أنه يغمى عليه لأنه سمي، لكنه لا يصيب الإنسان بالنشوة. لو أن إنسانا أخذ البنزين وتنشطه واستنشقه فأصيب بالنشوة هذا يسمى خمر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الخمر ما خامر العقل، روي عن عمر وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب البتر وعن شراب كذا وعن شراب كذا، قال حرام حرام حرام، ثم قال كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. قاعدة، الخمر ما أسكر، السكر معناه ذهاب العقل مع شيء من النشوة، هذا معنى السكر، يتخيل الإنسان أشياء لا حقيقة له. أما مثلا البنج، البنج هذا ما فيه نشوة، يذهب العقل ينوم الإنسان، صح ولا دكتور؟ إذن هذا ليس مثل نفس الشيء. الكحول الآن، الكحول يقسمون إلى قسمين، في كحول إيثيلية وفي كحول ميثيلية. الكحول الإيثيلية لا تسكر يقولون، الكحول الميثيلية تسكر. الحكم متعلق بالإسكار، فأي شيء أسكر، حتى البتكس، هذا البتكس لو أسكر ما يجوز استخدامه، صار خمر خلاص. نعم.
قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. قال الشارح رحمه الله استدل به على قتل الشارب في الرابعة إذا لم ينتهي، وقال الجمهور هو منسوخ. قال الشافعي هذا مما لا خلاف فيه، هذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم،
يعني قول الشافعي لا اختلاف فيه بين أهل العلم أن شارب الخمر لا يقتل وإن شرب متعددا، لكن الحديث ثابت. إذا ثبت الحديث هل لولي الأمر أن يعمل بهذا الحديث؟ الجواب نعم، يمكن للقاضي يعمل بهذا الحديث. ومن مثل هذا الحديث يمكن أن يستشف دليل قتل المروجين للخمور والمروجين للمخدرات، لأن إذا كان الذي يشرب الخمر مرة يجلد والثاني يجلد والثالث يجلد والرابع يقتل، معنى هذا أن الذي يروج وينشره لأكثر، يشرب لكم واحد؟ لمئات من الناس، كأنه شرب، لأن كل من يتسبب هو في شربه يقول كأنه هو الذي شرب، فيستحق القتل. ولكن قتل المروج للخمر أو المروج للسكر أو المروج للمخدرات قتله من باب التعزير وليس من باب الحد.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره آدميا أو بهيمة
إلا إذا كان على وجه القصاص، ضرب إنسان آخر لطمة فيضرب لطمة، وإلا فالأصل لا يجوز الضرب على الوجه. وقال بعض العلماء حتى القصاص في الوجه لا يقتص منه، لأنه يترتب عليه ارتكاب محرم ففيه الأرش، وإنما يكون الضرب في غير الوجه. وإذا قلنا الوجه يعني يشمل الوجه ويشمل الرأس ويشمل القفا، لا يجوز ضرب الإنسان مطلقا لا على الوجه ولا على الرأس ولا على القفا، لأن منافع الإنسان في هذه الأماكن، المنافع المهمة، السمع والبصر والإدراك والشم والعقل ونحو ذلك. لكن أين يضرب إذن صاحب شارب الخمر أو القاذف؟ يضرب على ظهره، يضرب على فخذيه، يضرب على إليته، يضرب على رجليه، لكن لا يضرب على وجهه مطلقا. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي والحاكم. قال الشارح الحديث دليل على أنه لا يجوز إقامة الحد في المسجد،
والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن المقصود من إقامة الحدود إظهاره لعموم المسلمين وعموم المواطنين سواء كانوا مستأمنين أو معاهدين، وإذا أقيمت الحدود في المسجد فإن النساء والأطفال والمعاهدين والذمين لا يرون هذا الحد، فلا يحصل الانزجار، هذا العلة الأولى. والثانية أن المساجد إنما أقيمت لأجل العبادة. طيب قد يقول قائل إقامة الحد عبادة، إقامة الحد عبادة، لكن إقامة الحد في المسجد ليست بعبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم نبيذ التمر إذا اشتد وأنه من الخمر.
أي نبيذ؟ نبيذ التمر، نبيذ المانجا، نبيذ البرتقال، نبيذ العنب، أي نبيذ إذا اشتد. ومعنى الاشتداد أن يظهر فيه الزبد، ومعنى الاشتداد أن يظهر فيه الزبد، أن يصبح فيه، أن يزدرد أو أن يدرك، مثل ما مر معنا قال: سميت خمرا لأنها تترك حتى تدرك. ومعنى تدرك يعني بمعنى تدرك التخمير. إذن لا يجوز لنا أن نشرب أي نبيذ إذا اشتد. ما علامة الاشتداد؟ له علامتان: الأولى نظرية، والثانية وقتية. النظرية أن يظهر فيه الزبد والرائحة الكريهة، والزمنية أنك تترك النبيذ في الماء أكثر من 3 أيام. فأيهما حصل أولا لا يجوز شربه. افرض أنك تركت التمر في الماء وبعد 3 أيام لم يشتد، لا يجوز شربه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فوق 3. قد يقول قائل: طيب أنا انتبذته ووضعته في الثلاجة ما اشتد. نقول: ما يجوز، ما دام أكثر من 3 أيام ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالوقت، وفي حديث أخرى علقه بالاشتداد، دل على أن أيهما كان أسبق هو الذي يعمل به. فلو أن إنسان وضع زبيبا في ماء ونسي هذا الزبيب، بعد 5 أيام رجع إلى هذا الزبيب ووجده لم يشتد، ما يجوز شرب مائه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من 5، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر عقل. متفق عليه.
لا، المعلبات ما هي أنبذة. لا، المعلبات عصير، معصرات. لا، شوف الآن كل المعلبات، مثلا معلب الأناناس، معلب الفواكه المشكلة في العلب، هذه تحفظ بالطريقة التي تسمى التحلية. لولا الحلاوة الموجود فيها لتسكرت. فإذا هذه ما هو انتباذ. الانتباذ أن يوضع الزبيب أو التمر أو العنب أو الأناناس لوحده مع الماء فقط، هذا هو الانتباذ. لكن افرض أننا حفظنا هذا الشيء مملحا، حفظنا هذا الشيء معلبا، حفظنا هذا الشيء حلوا، حفظنا هذا الشيء يابسا، هذا ما يسمى انتباه. لكن لو أنك فتحته ثم أخذت قطع الأناناس هذه وضعتها في ماء، ما يجوز أن تشربه أكثر من 3 أيام. لكن لو فرضنا أننا حفظناه معلبا محلاتا، ثم لما فتحنا العلبة وجدنا الاشتداد، فالاشتداد علامة على خمريته، ما يجوز شربه. نعم.
قال الشارع: الحديث دليل على أن الخمر ليس خاصا بالمتخذ من العنب فقط، بل يتناول المتخذ من غيرها مما يخامر العقل.
بل إن هناك أحاديث ستأتي أن الخمر عام، كون هذه 5 كانت موجودة إنما هي حكاية واقع، وليس دليل إيش؟ التخصيص، وليس دليل التخصيص. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على أن كل مسكر يسمى خمرا، وعلى تحريم كل مسكر عصيرا كان وغيره نيئا أو مطبوخا.
نيئا أو مطبوخا أو مملحا أو يابسا أو محلات، أي كان، ما دام أنه يخامر العقل ويسكر فهو محرم. إذا كان لا يسكر بأي طريقة حفظ لا يضر، لا يضر. كل مسكر، هذه تسمى كلية مطلقة، كل مسكر
خمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم، معناته الآن يعني مثل تعرفون أن بعض الفقهاء لما أول ما اكتشفوا ما يسمى بالحشيشة، إيش يسمى الحشيشة هذه اللي لها اسم؟ لا، موجودة في أيام شيخ خشخاش، في أيام شيخ الإسلام ذكر، اختلف بعض العلماء في تحريمه، ولكن الصواب أنه لا اختلاف فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، ما دام أن الخشخاش يخامر العقل ويسكر إذن هو داخل في العموم. اليوم اكتشفوا ما يسمى بالهيروين، نفس الحكم. اليوم اكتشفوا ما يسمى بالمخدرات الإلكترونية، نفس الحكم. أي شيء يخامر العقل ويسكر الإنسان لا يجوز، ويكون تحت هذا العموم، كل مسكر خمر، سواء كان مشموما، انتبه، سواء كان مشموما أو كان باللمس، مجرد ما تلمسه مثل المخدرات اللي يسمونها اللزقة، مجرد ما يضعونه على الجلد يسبب له سكر، أو كان متخذ بالإبرة تحت الجلد أو تحت الوريد، ما له علاقة. ما هو لازم تشربه عشان يصير مخدر أو خمر، لا، كل مسكر خمر، قاعدة نبوية، وكل مسكر حرام أخرجه مسلم. نعم، وهذا الدليل على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، قاعدة عامة مضطردة. نعم، وما تدري في المستقبل ماذا يكتشفون. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. قال الشاعر: الحديث دليل على تحريم القليل والكثير مما أسكر جنسه. وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق
فملء الكف منه حرام. نعم، الفرق نوع من أنواع الأوعية، وهو الشيء الكثير، فملء الكف منه حرام. نعم.
وأخرج أبو داود أيضا أنه قال، وأخرج أبو
داود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وضع لنا قاعدة: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني مثلا يأتي إنسان ويقول لك البيبسي حرام، ليش حرام؟ قال لي: إذا أكثرت منه يضرك. قلنا: هذا ليس دليل التحريم، لأن حتى اللحم لو أكثرت منه يضرك، صح ولا لا دكتور؟ الرز لو أكثرت منه يضرك، هذه ليست قاعدة صحيحة. لكن لو قال لنا قائل: انتبهوا، هذا الشيء لا تكثر منه. لماذا؟ قال: لا تكثر شم البنزين. ليش؟ قال: لأنك إذا أكثرت منه تسكر. إذن قلنا: شمه مرة واحدة لا تجوز. بعض الناس ظن أن الدخان حرام لأن الإكثار منه يؤدي إلى الضرر، لا، غير صحيح. الدخان حرام لأن القليل منه مضر، بغض النظر عن الكثير، القليل منه مضر. فإذا كان القليل منه مضر فالكثير منه أضر، في فرق بين المسألتين، ولا لا يا دكتور؟ يعني بعض الناس يظن، يقول لك الدخان حرام إذا أكثرت منه. لا، قد أثبت الطب وبالتجربة أن رائحتها القليلة منتنة ورائحتها الكثيرة منتنة، أن الدخان الواحدة مضرة في الجسم، ثم إذا أكثر من الإنسان زاد الضرر. فهو لا يقاس على المباح، لأن المباح في أصله لا مضرة فيه، فإن أكثرت منه حصل الضرر، فصار بينهما فرقا. لكن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو شرب واحدة ما يجوز. نعم.
قال: وأخرج أبو داود أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قال في سبل السلام: وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، وأن من استحلها كفر. قال: وعدة منها، وعد منها بعض العلماء 120 مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون، وفيه زيادة مضار، انتهى. قلت: وقد اختلف العلماء في التنباك.
تنباك هي نبتة الدخان، تنباك نبتة الدخان، ومثل هذا القات، القات. وقد أفتى الصنعاني رحمه الله بتحريم القات، وأفتى ابن الوزير بتحريم القات. نعم. أنت تقول أغلبهم، أنا أقول لك قصة راح تتعجب. أنا رأيت بأمي عيني في عدة من مساجد المسلمين وأنا صغير في أفغانستان، ورأيت وأنا كبير في باكستان أئمة المساجد أول ما يسلمون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يخرج من جيبه التنباك ويضعه في فمه قبل الاستغفار وقبل كل شيء، يقولون حلال. أي نعم، ولذلك ذكرت له هذا. نعم، وقبله ابن الوزير أيضا وهو من فقهاء اليمن. الشوكاني له كلام متردد، والصواب أنه أفتى بتحريمه أيضا جمع من علماء اليمن وهم الذين عايشوا الوضع. ومر معنا حديث أبي داود: كل مسكر ومفتر حرام. والقات يعني كل إنسان عاقل يدرك أنه مفتر للناس، واضح هذا الكلام واضح. نعم، لكن التنباك لا يسكر، التنباك لا يسكر قطعا، والدخان لا يسكر، والقات لا يسكر، لكن مضرته عظيم، لذلك يفتى بتحريمه لأنها في نفسها ضارة، فإن أكثر منها الإنسان أصبح مضرته أعظم. والقاعدة الشرعية في المباحات أن قليله إن كان ضاراً فهو حرام ككثيره، وقليله إن كان مباحاً فهو مباح، والكثير منه لا يحرم إلا إذا ضر. في فرق بين المسألتين. نعم، في صنعان لها أبيات في تحريم القات، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله من علماء اليمن قد أفتى بتحريم القات، ولبعض طلابه رسالة في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في التنباك ونحوه، فكرهه بعضهم وحرمه بعضهم، وهو الصواب لأنه من الخبائث ومفاسده كثيرة.
وأضيفوا إليه: وكذلك الدخان والقات. أقول لكم شيء وليس نكتة لكنها واقعية. كنت مرشدا للحجاج في ساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في عام 1423 هجرية، يعني قبل أكثر من 15 سنة. فجاءني مجموعة من الحجاج في أيام طالبان كانوا في أفغانستان وهم جايين للحج، فجاءني مجموعة في المدينة قالوا: يا شيخ، حنا الحين ما كملنا 40 صلاة، يصير نرجع؟ لأنهم عندهم قاعدة أنه لازم يصلون 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقعدون 8 أيام، ويظنون أنهم لو ما صلوا 40 صلاة أن حجهم ناقص. فلما سألوني السؤال هذا سبحان الله جاء في نفسي فضول أن هذول ما يتركون 40 صلاة، ليش اليوم يعني يسألون؟ ليش المرة؟ العادة أنك لو تقول لهم أي شيء ما يمكن، إيش معنى هذول يسألون؟ فقلت لهم: أنتم ما معكم شيخ؟ قال: معنا شيخ، وهذا الشيخ الذي معنا يجيز لنا أن نذهب وأن لا نكمل 40 صلاة وأن نرجع. فقلت له: والله غريب يا أخي، أول مرة أشوف شيخ من هذه المناطق يفتي بهذه الفتوى. قلت له: طيب ليش تتركونها؟ ممكن أعرف؟ فواحد منهم نظر إلي قال: والله يا شيخ، الآن وقت قطاف أزهار الأفيون، وإحنا نزرع الأفيون وجايين الحج، وإذا تأخرنا نخاف أن هذا الأفيون إحنا مو موجودين أن الجماعة يأخذونها ويسرقونها وتروح فلوسنا. قلت له: لا تكون أنتوا جايين بفلوس الأفيون. قال: طبعا جايين بفلوس الأفيون، أجل كيف جايين؟ جايين الحج بفلوس الأفيون. قلت له: شيخكم ما يقول لكم أفيون حرام؟ قال: لا ما يقول. قلت: لا، هذا الشيخ لازم أجلس معه. فالمهم استدعيته، فقلت له: خليني أنا أضيفه وأكرمه لعل الله أن يهدي. ضيفتهم في البيت وجوا عندي، فجلست ألاطفه وكذا. بعدين رجل كبير فوق 70 عمره، ورجل يعني فاهم، مو تقول مو فاهم. قلت له يا شيخ ممكن أعرف يعني لماذا الهيروين حلال؟ يعني قال بكل بساطة، ما ظنيت أنه يعني عالم يتكلم بهذه الأسلوب. قال له نبتة من نبت الله عز وجل، ما دام من نبت الله فهو حلال، نبتة خضرة جيدة طيبة. الناس كلهم اللي معاه جالسين في الديوانية عندي كلهم ما شاء الله شيخنا عنده دليل. قلت له على قولك هذا شيخنا الخنزير من خلق الله، ليش محرمة؟ لأن إذا كانت القضية أن هذه نبتة من خلق الله فالخنزير من خلق الله. قال لي أنها مضرة. قلت والهيروين؟ الآن ثبت الآن أن العلة الأولى هو ذكرها غير صحيحة، وهي لا يكفي أن نقول أن هذا من خلق الله هو مباح، وإلا نصير مثل إيش؟ مثل المشركين. المشركين يقولون ما ذبحناه بيدنا نأكله، وما مات حتف أنفي بأمر الله لا نأكله. هذا قياس هم الباطل، ونسوا أن الله هو الذي أمرنا أن نذبح ونأكل، وأن لا نأكل الميتة لوجود المضرة وهي انحباس الدم. فلما علم أن هذه المناقشة خاطئة كانت، انتقل مباشرة قال نحن نبيعها للكفار. هو يقول نبيعها للكفار. قلت لي من تبيعونها؟ قال نبيعها لجنرالات الأمريكان وهم يودونها ويبيعونها. ترى من أسباب انقلاب أمريكا، احنا ما نتكلم في السياسة، من أسباب انقلاب أمريكا على طالبان لأن طالبان حرمت الهيروين، فانقطع يعني عرق كبير من عروق السوق السوداء في تمويل الهيروين على الغرب، فلذلك كان من أسباب إنهائهم. على كل حال هذه مسائل سياسية، ما نعرف حنا في السياسة شيء، أنا نعرف قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له شيخ يعني إذا سرقوا هم نسرق؟ سكت شوي قال نعم. قلت له طيب إذا زنوا؟ توقف الشيخ ما قال شيء. قلت له شيخ هذا ما يجوز وكذا. المهم ما اقتنع. فقالوا لي يصير الآن نكمل، ما نكمل 40 صلاة. قلت لهم بحق بالنسبة لكم ما يصير، لازم تكملون 40 صلاة. نعم. تفضل.
الحديث شيخ 40 صحيحة؟
حديث نعم، حديث من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث هذا ضعيف. الحديث الصحيح من صلى 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان ولم تفته تكبيرة الإحرام، براءة من النار براءة من النفاق. هذا حديث صحيح. أحسن. من صلى 40 يوما مو صلاة في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة. نعم فروض كلها. وأنا لما كنت في مسجدي في الهبدان بالفاحيل أذكر كان رجل عندي في المسجد لما سمع هذا الحديث منه كبير سن قال إن شاء الله إني بصلي. ففي المرة الأولى حاول لما وصل 28 فاتته الجماعة، يدور ما لقى، قال أبدأ من جديد. في المرة الثانية بدأ من جديد، لما وصل 36 فاتته الجماعة. في المرة الثالثة استطاع أن يصلي 40 يوم في جماعة ولم تفته تكبيرة الإحرام. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، إذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. قال الشارح فيه دليل على جواز الانتباذ وجواز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام.
نعم.
قال وعن أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
طبعا هناك من أهل العلم، هذه المسألة ليست اتفاقية، مسألة خلاف، هناك من أهل العلم من قال إن الإنسان إذا انتبذ الزبيب في الماء أو التمر في الماء ومر عليه 3 أيام ولم يشتد قالوا يكره شربه ولا يحرم لعدم وجود علة الإسكار، قالوا يكره ولا يحرم، والإمام أحمد رحمه الله في رواية وهو الصحيح إن شاء الله أنه يحرم. نعم.
قال وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رجل البيهقي وصححه ابن حبان. قال الشارح الحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر.
يحرم التداوي ليس بالخمر، يحرم التداوي بكل محرم، لأن الحديث عام. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما، كلمة ما هذه في اللغة العربية تدل على العموم، فيما أي في أي شيء حرم عليكم، نكرة ما من ألفاظ العموم في القاعدة الأصولية، فيما حرم عليكم. لا يجوز للإنسان أن يظن أن شفاءه في السحر، هذا ما يجوز. لا يجوز للإنسان يعتقد أن شفاءه في هذا الحجر، لا يظن الإنسان يعتقد أن شفاءه في الميتة أو في الخمر أو في الهيروين. طيب فرضا أن الشفاء موجود في هذا المحرم، لا يجوز استخدامه إلا في حالة واحدة، وهي أن لا يوجد غيرها. يعني مثلا الآن قال الطبيب إن هذا مرض، وهذا المرض ما له عندنا علاج إلا أن نعطي المريض ما له عندنا علاج يذهب عنه الألم، إلا أن نعطي المريض شيء من الخمر يفقد عقله فلا يحس بالألم. طيب قلنا له شوفوا لنا بديل آخر يذهب معه الإحساس، قالوا ما عندنا. في هذه الحالة يسمى الاضطرار، والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لكن بقدرها فقط، لكن إذا وجد البديل ما يجوز نهائيا. مثال ذلك، إنسان يقول أنا مصاب بالسحر والعلاج عند الساحر الفلاني، يقول ما يجوز أن تذهب، لأن العلاج موجود بالرقية الشرعية بالقرآن بالسنة، ما يجوز أن تذهب. قال والله جربت وما نفع، ما في شيء اسمه جربت وما نفع، تتداوى به حتى ينفع. مثل الآن الطبيب تذهب إليه يعطيك جرعة من المضاد، ما نفع يعطيك جرعة ثانية، ما نفع يعطيك جرعة ثالثة، هو يعلم أن هذا المرض هذا دواء، فإذا لم ينفع يزيد في الجرعات وينقص من الجرعات حتى يحصل بأمر الله الشفاء، لكن ما ينتقل إلى غيره، ما يجوز. نعم.
يقتلون المخدرات بالتدرج.
نعم.
هو يعطي نفس المخدر المحرم أو الخمر المحرم
بكمية أقل،
يعطي لك بكمية أقل ويتدرج معها لحد التخلص.
إذا أثبت الطب أنه لا يمكن التخلص من المخدرات إلا بهذه الطريقة لا بأس، لكن لو جاءنا طبيب مسلم وشهد لنا وقال لنا لا والله في طريقة أخرى، ما هي؟ قال حطوه في الحبس وسكروا عليه خلوا شهر راح يشفى، نقول يجب أن يفعل هذا ولا يفعل الثاني، واضح؟ نعم. لكن إذا شهد الأطباء المسلمون بأنه ليس له علاج إلا التدرج ما في بأس، لأنها حالة الانفراد، يجوز التداوي بالمحرمات في حالة الانفراد والضرورة فقط. نعم. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن جماعة من الصحابة من أهل اليمن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا بأرض ذات برودة شديدة، وإنا نتداوى بهذه الخمرة نتدفى بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء أمتي فيما حرمه. تدفوا باللحاف، ليش تدفون بالخمر؟ صح ولا لا؟ تدفى باللباس فيه بديل، ما يصلح.
قال رحمه الله عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أصنعها للدواء.
أيوة، هذا سؤال مهم. طارق بن سويد كان من أطباء الصحابة رضوان الله تعالى عليه، طارق بن سويد والطبيب الكلدي، ذكره ابن القيم الآن نسيتهم، عدة من الصحابة كانوا أطباء، وصاحب المقولة المشهورة المعدة بيت الداء هو الصحابي الجليل ابن كلدة. نعم.
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم صنعة الخمر لدواء أو غيره، فيه الإخبار بأنها داء. وفي حديث مرفوع: إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع.
على كل حال الحديث هذا لا يصح، لكن الحديث الأول صحيح، إنها ليست بدواء ولكنها داء. طيب، الآن ننتبه في تقسيم الأشياء. الأشياء إما أن تكون مباحة وإما أن تكون محرمة. المحرمات لا يجوز استخدامها في الأدوية إلا في الحالة التي ذكرناها في الأول، وهو أن نتيقن أن هذا الدواء لا يصلح إلا مع هذا المحرم، تركيباً أو إنفراداً، تركيباً أو إفراداً. فإذا حصل اليقين، يعني مثلاً الآن أسمع بعض الأطباء يقولون أن هناك أنواع من شراب الكحة فيه مواد مخدرة، إن كانت مخدرة بمعنى التخدير، بمعنى، لأن التخدير في اصطلاح الأطباء قد يكون بمعنى منوم، إذا كان المقصود مخدرة يعني منومة دون إسكار، هذا ما في إشكال، يجوز، لأن أي دواء ينوم المريض بدون إسكار ليس بمحرم. نضرب مثال الآن، تعرفون أنتم حبة جوز الهند، شو يسمونه هذا؟ جوزة الطيب جمع من الفقهاء كرهوها ومنهم من حرموها. طيب لماذا حرموها، لماذا كرهوها؟ الذين حرموها قالوا لأنها مسكرة، وهذا إذا ثبت أن جوزة الطيب مسكر لا شك أنها محرمة. الذين كرهوها قالوا يجوز قليله ولا يجوز كثيره. لماذا؟ قالوا لأنها ليست مسكرة ولكن الإكثار منها يخدر، بمعنى ينوم الإنسان ويقتله، فيها مادة سمية، هذا إذا ثبت في الطب. حينئذ نقول إن كان مسكرا ما جاز استخدامه في الأدوية مطلقا إلا الحال اللي سبق، وإذا كان ليس مسكرا ولكن مخدر فقط فيجوز استخدامه في الأدوية مطلقا. واضح؟ نعم. على كل حال والله إلى الآن العلماء على نفس
نحن أنا في بيتنا كنا نستخدم في الأدويات، لما أثير عليه هذا الجدل أوقف جماعة الكبيت.
هو تركه أولى، هو تركه أولى. على كل حال بالنسبة للكويت والسعودية وبعض دول يمنعونه، ليش؟ لأنه ممكن أنت تأخذ 5 حبات تطحنه تحطه في طعام إنسان يموت، هو ممنوع في بعض الدول، لكن الناس يجيبونه طريقة خلط أو بطريقة شيء آخر. سمعته، هو رجح مذهب الحنابلة أنها مسكرة، هو رجح مذهب الحنابلة أنها مسكرة، لكن هناك من أهل العلم من يقول ليست مسكرة، هي مخدرة منومة قاتلة. أنا قلت لك الآن العطارين نفسهم مختلفين فيما بينهم، فهذا لا يرجع في العطارين وإنما يرجع فيه إلى علماء المختبرات والصيادلة والأطباء، هم ماذا يقولون؟ يأخذون مادة جوزة الطيب ويبحثونها، فإن أثبت عندهم بالتجارب أنها منومة مخدرة قاتلة، فحينئذ نقول يجوز استخدام القليل من المنافع واستخدام الكثير منه القاتل لا يجوز. أما إذا أثبتوا أنها مسكرة، إذا أكثر منها الإنسان لا يجوز استخدام القليل منه. نعم. هكذا الزعفران من الفقهاء من يقول إنها مادة سامية سمية تقتل إذا أكثر منها الإنسان، يعني المعاصرين يقولون إذا استخدم الإنسان 5 غرامات من الزعفران دفعة واحدة يمكن يموت، لكن باتفاق الفقهاء يجوز استخدامه في إيش؟ في الشاي، في الطعام، لأجل رائحته الزاكية فقط. ومن أهل الفقهاء من كرهه. دكتور، ما في أحد عنده خبر عن جوز الطب من الناحية الطبية إيش؟ ها؟ الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله باب التعزير وحكم الصائل.
يلا. نعم.
عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق.
قبل ما ننتقل إلى الباب هذا أحب أن أذكر مسألة مهمة، وهي ما حكم من يبيع للمسلمين المحرمات؟ ماذا يفعل به؟ الآن مثلا إنسان باع للمسلمين لحم الميتة على أنه لحم، أو باع لهم لحم الحمار على أنه لحم عجل، أو باع لهم شرابا فتبين أنه كان خمرا قد خلل، أو باع لهم شيئا وتبين لهم بعد ذلك أنه كان مسروقا محرما. في جميع هذه الحالات في حكم التعزير، والتعزير سيأتي حكمه الآن. نعم.
قال عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط في حد إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أنه لا يزاد في التعزير على 10 جلدات. وقال مالك والشافعي تجوز الزيادة ولا يبلغ أدنى الحدود. وقال آخرون يكون التعزير في كل حد دون حد جنسه. قال الحافظ ظاهر الحديث أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة
أو
عقوبة
أو الضرب مخصوص
ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في الحديث حق الله. وقال ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه، وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة على 10، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة. انتهى ملخصا. قال في الاختيارات والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات، وقد يكون التعزير بترك المستحب كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته.
التعزير هو معناه العقوبة الغير مقدرة شرعا، يعني لو أن إنسان فعل ذنبا أو معصية، مثل ما قلنا إنسان باع للمسلمين لحم الحمار، إنسان يغش في البيع والشراء، إنسان يروع المسلمين، يعني شيء لم يأتي فيه حد من الشرع، فكيف يحكم عليه القاضي؟ هذا يسمى التعزير. التعزير إما أن يكون بالضرب، أو يكون بالحبس، أو يكون بالمال، أو يكون بجمع الثلاثة. فإن كان بالضرب فجمهور العلماء يقولون لا يزاد على 10 أسواط. إذن يضرب، حكم القاضي أن فلان الذي يبيع لحم الميتات للمسلمين يجلد 100 جلدة. كيف يجلد؟ طيب الآن لا يزاد على 10، قالوا يجلد اليوم 10 وغدا 10 وبعد غد 10، لا يجمع له فيشبه الحد الذي هو 80 جلدة، وهذا كلام مستقيم. وقال بعض العلماء كما سمعتم أنه لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. المقصود بحدود الله يعني فيما يتعلق بحقوق الله. رجل ترك الجماعة فيأتي الحاكم يريد أن يؤدبه، لا يجوز أن يضرب أكثر من 10 أسواط. رجل قصر في تربية أولاده، وهذا حق من حقوق الله عز وجل متعلق بالأولاد، ونحو ذلك من الأمور. وأما حقوق العباد فمرجعه إلى القضاة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن التعزير يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، فيجتهد الوالي في ذلك بما يراه الأصلح.
ومعنى الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني أن أصحاب الجاه والمناصب الذين يتولون أمور المسلمين ليسوا معصومين. يعني عندك الآن وكيل وزارة، مدير في إدارة، وزير في وزارة، إذا تعثر وأخطأ مرة مو على طول تعاقبه، لأنك إذا عاقبته من أول مرة لا أحد سيتولى الأمر، كل واحد سيرفع أمره يقول اسمح لي واسمح لي واسمح لي. قاضي أخطأ في الحكم ما تجي على طول تعاقبه. العلماء وأئمة المساجد أخطأوا في أي شيء ما تجي تعاقبه مباشرة. هذا معنى الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ما هو عشان وزير ولا عشان وكيل ولا عشان مدير ولا عشان عالم ولا عشان إمام مسجد إذا ارتكب الحد ما تقول لا خلاص ما نقيم عليه الحد. لا أقيم عليه الحد. حدود الشرعية لا بد من إقامتها. إذن أي شيء نقيلهم فيما ليس فيه حد. مثلا أنت وضعت مسؤول عن كتيبة في الجيش كان الواجب عليه أن يسلك بهم هذا المسلك لكي يصلوا إلى النجاة فأخطأ فسلك هذا المسلك وتضرر الجند. ما يجوز أن تعاقب على طول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتي. ولو حصل هذا الأمر لما تولى أحد شيئا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه كان بعض الناس لا يتولى له شيئا. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه يقيل عثرة ذوي الهيئات مرة ومرتين في الثالثة خلاص ما في كلام يؤاخذه. بينما كان عثمان رضي الله عنه يتحمل إقالة يتحمل عثرات ذوي الهيئات مرة مرتين ثلاثة أربع حتى يستيقن أنه لا فائدة منه فيزيله ويضع آخر مكان. إذن الحديث فيه دلالة أن إقامة الحدود يجب أن تقام على أي شخص كان ولو كان ما كان من أصحاب الهيئات. أما ما دون الحدود فإقالة أمورهم أمر لا بد منه. يعني مثلا أنت تعرف أن هذا التاجر رجل أمين ومعروف بالأمانة وبالصدق وإذا بأحد المسؤولين وقف على كذبة من كذبة له ما يجي يفشي هذا الكلام بين الناس يتسامح يقول زلة من زلات الإنسان الإنسان ليس بمعصوم ويعفو عنه ونحو ذلك من الأمور. قال العلماء رحمهم الله الوالي يجتهد في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم. نعم.
قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. قال الشارح هذا من علي رضي الله عنه للاحتياط لأنه رآه من باب التعزيرات فإن من مات بالتعزير ضمنه الإمام كما هو قول الجمهور.
إذن لاحظوا الآن الإنسان الذي يقام عليه الحد فيموت لا ضمان له. يعني مثلا إنسان زنى وهو غير محصن يجلد 100 جلدة جلد 100 جلدة فمات لا يضمن لا دية له. طيب إنسان سرق فقطعت يده فأرادوا أن يخيطوا الدم ليتوقف ما توقف مات لا يضمن لأنه أقيم عليه حد من حدود الله. إذن أي حد من حدود الله إذا نتج عنه القتل بغير عمد لا يكون الإمام ولا بيت مال المسلمين ضامنا له ولا المقيم عليه الحد ولا القاضي أبدا ما دام لا يوجد إفراط في المسألة. أما في غير الحدود فجمهور العلماء أن القاضي إذا أقام التعزير على إنسان أو الحاكم أقام التعزير على إنسان في غير الحدود قال اضربوا فلان 10 جلدات ضربوه 10 جلدات 1 الجلدات أصابت الحبل الشوكي في ظهره فمات يضمنه يجب أن يدفع الدية من بيت مال المسلمين لأوليائه. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا لا بد أن ننتبه لها. وأي إنسان يموت في غير حد من حدود الله بسبب تعزير فإنه ضمانه وديته على بيت مال المسلمين. نعم. لكن لا يرجع فيه للقاضي وإنما يرجع فيه للحاكم أو بيت مال المسلم. نعم.
قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الأربعة وصححه الترمذي. قال الشارح: فيه دليل على جواز الدفاع عن المال وهو قول الجمهور، وهذا في غير السلطان، فلا يجوز دفاعه للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جورهم، والله أعلم.
نعم.
قال: وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. قال الشارح: الحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها، وفيه دليل على أن لا يجب الدفاع عن النفس وأنها لا تحرم المدافعة.
الصواب: وفيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس. صلحوها: أنه لا يجب الدفاع عن النفس، يعني ضمير الشأن. نعم.
وفيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس وأنها لا تحرم المدافعة، وأن النهي للتنزيه لا للتحريم.
إذن نفرق بين المدافعة عن المال والعرض والنفس. مع وجود السلطان فالإنسان يدافع عن نفسه وعرضه وماله في مقابل اللص، في مقابل الصائل. لماذا؟ لأن السلطان سيحكم هل كنت محقا أو مبطلا. لكن إذا كان الذي يريد أن يأخذ مالك أو يتعدى عليك هو السلطان نفسه، فيجب الصبر على أذى، لأن مدافعته يترتب عليه مفسدة أعظم. وإذا كان الذي يأخذ مالك أو يتعدى عليك في زمن الفتنة لا يوجد سلطان، فالإنسان يكون كخيري ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.